أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في تطبيقات مسألة الكنت. قال: ومعهما معا 13 من 40 سهما، أي لو اجتمع ذكر وأنثى مع كنتا. قلنا فيما سبق أن القاعدة العامة في الكنتا أنه تارة نفرض الخنثى أنثى، وتارة أخرى نفرض الخنثى ذكر. ففي مسألتنا هذه التي اجتمع فيها الخنثى مع الذكر والأنثى، تارة نفترض المسألة من ذكرين وأنثى، وأخرى نفترض المسألة من ذكر وأنثيين. فإذا افترضنا أن المسألة من أنثيين وذكر، فالتقسيم سيكون من 4. لماذا؟ سهمان للذكر وسهمان للأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا التقسيم يكون من 4. وإذا افترضنا أن هناك ذكران وأنثى، فالتقسيم سيكون من 5، سهمان للذكر وسهمان للذكر الثاني وسهم للأنثى، فسيكون ستكون السهام من 5. ننظر النسبة القائمة ما بين الفرضين وهو 4 و5، والنسبة القائمة ما بين هذين العددين هما نسبة التباين، فيضرب أحدهما في الآخر فيكون العدد 20. والعشرين قلنا فيما سبق أن القاعدة العامة أنه نضربه في 2، فتكون السهام والفريضة من 40. إذا كانت السهام والفريضة من 40، قلنا فيما سبق أنه لكي نخرج سهم الخنثى أي نصيب الخنثى، تارة نفرضه فرض الذكر أي نرى ماذا يأخذ لو كان ذكرا وماذا يأخذ لو كان أنثى، ونجمع النصيبين معا ونقسمه على 2. هنا في هذا الفرض وهو أنه اجتمع خنثى مع ذكر وأنثى، إذا كان الخنثى ذكر فالأربعين لا بد أن تقسم إلى ماذا؟ إلى 5 أقسام، فإذا كل نصيب سيكون 8، فإذا نصيب كل ذكر سيكون 16 و16، والثمان المتبقية تذهب إلى من؟ تذهب إلى الأنثى. فإذا نصيب الخنثى على فرض الذكورية 16، وإذا افترضنا أن الخنثى أنثى فنصيبها سيكون 10، باعتبار أنه الفرض أو السهام أو الفريضة أصل الفريضة من 40 للذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكر يأخذ 20 والعشرين الباقية تذهب لكل أنثى. فإذا 10 و16 فيما سبق قلنا على فرض الذكورية ستكون 26، 26 تقسيم 2 فستكون نصيبها 13، والباقي الذي يبقى 27 يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ومعهما معا، أي لو اجتمع الخنثى معهما أي مع الذكر والأنثى، فله 13 من 40 سهما. لماذا؟ لأن الفريضة على تقدير الأنوثية من 4، وعلى تقدير الذكورية من 5، وقد بينا ذلك. ومضروب إحداهما في الأخرى سيكون 20، باعتبار أن النسبة بين 4 و5 هي نسبة التباين. ومضروب المرتفع أي 20 في 2 الذي قلنا أنه القاعدة المضطردة في باب الخنثى، فيكون المجموع أي مجموع السهام 40، فله أي للخنثى على تقدير فرض الخنثى ذكران 16، وعلى تقدير فرض الخنثى أنثى، هذه مكتوبة 2 غلط، وعلى تقدير فرض الخنثى أنثى سيكون نصيبها من السهام 40 10، فمجموع 16 و10 هو 26، يقسم على 2 فيكون نصيب الخنثى 13، ونصفهما أي نصف النصيبين على فرض الذكورية أو الأنوثية هو 13، والباقي الذي هو 27 بين الذكر والأنثى 3، يعني لكل منهما 9، أو للذكر 18 وللأنثى 9. هنا يريد أن يذكر المصنف القاعدة العامة التي طبقناها في هذه المسائل، وهي أن الضابط في مسألة الخنثى أنك تعمل المسألة تارة أنوثية، أي تفرض الخنثى كأنه أنثى، أي تفرض الخنثى أنثى، وتارة ذكورية أي تفرض الخنثى ذكرا، وتارة ذكورية وتعطي كل وارث من الخنثى منه أي من الخنثى وممن اجتمع مع الخنثى نصف ما اجتمع له في المسألتين. يعني هذا الحكم أو هذه القاعدة العامة هو جمع النصيبين وتقسيمه على اثنين ليس مقتصرا على الخنثى، وإنما كل من اجتمع مع الخنثى نجمع نصيبيه في الفرضين ثم نقسمه على اثنين فيخرج نصيبه وسهامه. قال وتعطي كل وارث من الخنثى وممن اجتمع مع الخنثى نصف ما اجتمع له في المسألتين على الفرضين فرض الذكورية والأنوثية، مضافا إلى ذلك هو ضرب المرتفع أفي من أصل السهام في اثنين كما قررناه فيما سبق. فعلى هذا هذه ثلاث أربعة فروض أخرى هو اجتماع الأبوين أو أحد الأبوين أو الزوج أو الزوجة مع الخنثى، فكيف نقسم المال؟ فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين، مات إنسان وترك أبا أو أما وخنثى، فكيف نقسم المال؟ فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين فالفريضة على تقدير الذكورية ستة وعلى تقدير الأنوثية أربعة. وواضح لماذا تكون الفريضة على تقدير الذكورية ستة وعلى تقدير الأنوثية أربعة، لأنه إذا افترضنا أن الخنثى ذكر قلنا فيما سبق أنه إذا مات إنسان وترك أولاد ذكور فليس لهم فرض في الكتاب وإنما يرثون بالقرابة، فإذا اجتمع معهما أو فإذا اجتمع مع الذكر أو مع الذكور أحد الأبوين فله نصيبه الأدنى وهو أحد السدس والباقي يذهب إلى الذكر. هنا الفريضة إذا أصل الفريضة ستكون من ستة، سدسها يذهب إلى الأب وخمسة أسداس الباقية تذهب إلى الذكر، هذا على فرض أن الخنثى ذكر. فإذا خمسة أسداس أصل الفريضة يذهب إلى الخنثى على فرض الذكورية، ومن هنا نقول أصل الفريضة من ستة. وأما إذا افترضنا أن الخنثى أنثى فهنا قلنا فيما سبق أن الأنثى الواحدة تأخذ نصف الفريضة نصف الإرث، فإذا أصل الفريضة ستكون من ماذا؟ أي من أربعة، يعني تقسم أرباعا. لماذا؟ لأنه هنا زيادة، سدسها يذهب إلى الأب ونصفها أي ثلاثة الأسداد ثلاثة من ستة يذهب إلى البنت، فيبقى هذان السدسان، فأصل الفريضة سيكون من أربعة، ثلاثة إلى البنت وواحدة إلى الأب، وهذان السدسان يقسم عليهما أرباعا كما قلنا فيما سبق. فإذا على تقدير الذكورية أصل الفريضة من ستة، طبعا على تقدير الأنوثية أصل الفريضة أيضا من ستة، إلا أن عدد سهام البنت وسهام الأب لا يتجاوز أكثر من أربعة، فلهذا ننظر ما بين هاتين النسبتين أو هذين العددين الأربعة والستة، نجد أنهما متوافقان بالنصف، أي أن العدد اثنين إذا كرر يفنيهما معا كما قلنا فيما سبق فيما يرتبط بالتوافق أو المتوافقان، فإذا نأخذ نصف أحدهما ونضربه في الآخر. قال الفريضة على تقدير الذكورية ستة وعلى تقدير الأنوثية أربعة، وهذان العددان ستة وأربعة متوافقان بالنصف، فنأخذ نصف أحدهما ونضربه في الآخر فيكون اثنى عشر، نضربه في اثنين القاعدة المضطردة في باب الخناثة، فأصل الفريضة ستكون من أربع وعشرين. فإذا صارت أصل الفريضة من أربع وعشرين، تارة نفترض هذا الخنثى ذكر، فإذا سدس المال يعني واحد من ستة يذهب إلى الأب فيأخذ أربعة من عشرين، فإذا الابن أي الخنثى على فرض الذكورية يأخذ عشرين. وأما إذا افترضنا أن الخنثى أنثى فماذا؟ فالأب هنا يأخذ، البنت هنا تأخذ اثنى عشر، والزيادة التي تأتي إليها وهي المتبقية اثنى عشر، والأب يأخذ أربعة فتكون ستة عشر، ستة عشر السهام المتبقية هي ثمانية تقسم على أربعة، فاثنين يذهب إلى الأب وأربعة يذهب وستة تذهب إلى البنت على هذا الفرض، فإذا تأخذ 18. إذا جمعنا 18 إلى ما قلناه فيما سبق أنه متى قد يأخذ 20 قلنا مو 20 و18 فالمجموع يكون 38. 38 نقسمه على 2 فنصيب الخمسة يكون 19 و5 يكون نصيب الآب. قال فتضرب 3 في 4 ثم المجتمع وهو 12 في 2 يبلغ 24، فلأحد الأبوين 5 وللخمسة 19 وقد بينا كيف ذلك. هذا فرض في المسألة. الفرض الثاني قال ولو اجتمع معه أي مع الخمسة الأبوان فتريضة الذكورية 6. هنا الفرض أنه مات إنسان وترك خمسة وأبوين يعني أب وأم، فهنا كيف نقسم الفريضة؟ ففريضة الذكورية 6، فرض واحد من 6 إلى الأم وواحد من 6 إلى الأب، يعني سدس للأم وسدس للأب، وأربعة أسداس تذهب إلى من؟ إلى الخمسة على فرض الذكورية. وفريضة الأنوثية 5، لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان الخمسة أنثى فإذا يأخذ نصف الفريضة، ولكل من الأبوين واحد من 6 فأصلها ستكون من 5. بلي الحاجب الأولاد قلنا فيما سبق الخمسة بعد خمسة إما ذكر وإما أنثى. الحاجب هو الولد، الولد أو الذكر أو الأنثى الذي هو خمسة في فرضنا هذا. فإذا أصل الفريضة على فرض الأنوثية ستكون من 5، 3 للبنت وواحدة للأب وواحدة للأم، فأصلها سيكون من 5. النسبة ما بين العدد 6 والخمسة هي التباين، فنضرب أحدهما في الآخر فتكون النتيجة 30، نضربها في 2 ستكون النتيجة من 60، أي عدد السهام من 60 ونقسمه كما بيّن. قال ولو اجتمع مع الخمسة الأبوان ففريضة الذكورية 6 وفريضة الأنوثية 5، وهما أي العددان متباينان، فتضرب إحداهما في الأخرى ثم المرتفع وهو 30 في الاثنين يبلغ 60، فللأبوين 22 وللخمسة 38، وهو واضح كما قسمناه وكما بيناه على الطريقة السابقة أنه نحاول أن نفهم أو نعرف العدد الذي أو عدد السهام التي يرثها الذكر لو اجتمع مع الأبوين، أو ترثها الأنثى لو اجتمعت مع الأبوين، ونجمع هذين النصيبين ونقسمه على 2. ولو اجتمع مع أنثى وأنثى أحد الأبوين، هنا مات إنسان وترك أنثى وكنثى وأحد الأبوين، فإذا تارة نفذ المسألة ذكر هذا الخمسة ذكر، فإذا كأن الميت ترك ذكر وأنثى وأحد الأبوين، وأخرى نفذ المسألة الخمسة أنثى فكأنه ترك أنثيين وأحد الأبوين. على فرض أن الخمسة أنثى فهنا نقول بأنه أصل الفريضة ستكون من 5، أصلها من 6 ولكن عدد السهام ستكون 5، لأنه البنتان فصاعدا قلنا فيما سبق لهما الثلثان، وأحد الأبوين مع وجود الأولاد له السدس، فإذا الثلثان يعني 4 من 6 وواحد من 6 للأب أو للأم فيكون 5 من 6، فإذا سهام البنتين مع الأب أو سهام البنتين مع الأم ستكون 5 سهام لا أكثر من ذلك. إذا على فرض أن الخمسة أنثى فمجموع السهام ستكون 5، وأما إذا افترضنا أن الخمسة ذكر فمجموع السهام ستكون من 18. والسبب في ذلك أنه إذا افترضنا أن هذا الخمسة ذكر فكأن الميت ترك ذكر وأنثى مع أحد الأبوين، فأصل الفريضة من 6، لماذا؟ لأن السدس يأخذه الأب، وخمسة أسداس لا بد أن تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار أن الخمسة في فرض المسألة ذكر، فهنا الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين، فأصل المسألة هو أنه 5 من 6 لا بد أن تقسم إلى 3 أقسام، هذه الثلاثة نضربها في أصل الفريضة وهي 6 فستكون من 18. فإذا على فرض أن الخمسة أنثى فأصل الفريضة أو عدد السهام ستكون 5، وعلى فرض أن الأنثى ذكر سيكون عدد السهام وأصل الفريضة من 18. النسبة ما بين 18 وما بين 5 هي نسبة التباين، فنضرب أحداهما في الأخرى فسيكون العدد 90، والتسعين نضربه في 2 الذي هي القاعدة المضطردة في الخنافة فسيكون العدد 180. قال: ولو اجتمع مع كنت وأنت أحد الأبوين ضربت 5 باعتبار أنه مسألة الأنوثية، ضربت 5 مسألة الأنوثية يعني على فرض أن الكنت أنثى في 18 مسألة الذكورية يعني على فرض أن الكنت ذكر لتباينهما أي لتباين العدد 18 مع العدد 5 تبلغ 90، ثم تضرب هذا العدد في 2 تبلغ 180 لأحد الأبوين 33، لأن له 36 تارة أي على فرض أن الكنت أنثى، و30 أخرى أي تارة أخرى على فرض أن الكنت ذكر، فله أي فلأحد الأبوين نصفهما. كيف ذلك؟ إذا افترضنا أن أصل الفريضة من 180، فإذا هنا تارة نفترض أن الكنت ذكر وأخرى نفترض أن الكنت أنثى. فإذا افترضنا أن الكنت أنثى معنى ذلك أن هناك أنثيان أي بنتان، فإذا لهما الثلثان من أصل الفريضة، والأب أو أحد الأبوين يأخذ السدس، فإذا السدس من أصل الفريضة التي هي 180، السدس هو الرقم 30، والثلثان هما الرقم ماذا؟ هما الرقم 120، فإذا 30 و120 فيكون 150. إذا عندنا جد زائد، عندنا 30 سهم زائد، هذا الذي لا بد أن يرد على البنتين وعلى أحد الأبوين. كيفية الرد هذه؟ بأننا قلنا بأنه ثلثان يذهب إلى البنتين، وثلث أو واحد واحد من 6 يذهب إلى من؟ يعني في الرد واحد من 6 يذهب إلى أحد الأبوين، الزيادة هي 30، واحد من 6، فإذا نقسم 30 على العدد 5 باعتبار أنه ثلث الفريضة، فإذا واحد من 6 يكون الرد فيه على أحد الأبوين وهو الرقم 6، باعتبار أن 30 إذا قسمناها إلى 5 أقسام، 4 منها للبنتين وواحدة منها لأحد الأبوين، 30 تقسيم 5، فإذا الرد أو أنه كل نصيب سيكون 6، فأحد الأبوين يأخذ 6 و24 تذهب إلى من؟ تذهب إلى البنتين. فإذا الأب أصل الفريضة أو نصيبه من أصل الفريضة كان 30، وهذه 6 جاءت بالرد، فإذا العدد يكون 36. إذا في حالة أن الكنت أنثى فالأب يأخذ أفضل فريضة من 30 ويأخذ الرد 6 فالعدد 36. وكذلك بالنسبة إلى الكنت يكون حظه 72، لماذا؟ لأنه يأخذان ثلث أفضل فريضة وهي 120، والإضافة التي جاءتهم فيها 24، نجمع 120 مع 24 الزيادة والرد فيكون 144 لكل منهما بالتساوي باعتبار بنتان، فإذا 72 144 تقسيم 2 فيكون 72. فإذا الأب على فرض أن الكنت أنثى يأخذ 36، والكنت على فرض أنها أنثى تأخذ 72، هذا فرض في المسألة. الفرض الثاني وهو أن نفترض أن الكنت ذكر، فهنا إذا افترضنا أن الكنت ذكر أصل الفريضة أيضا من 180، سدسها يذهب إلى أحد الأبوين وهو 30، فتبقى يبقى العدد أو النصير أو عدد السهام يبقى 150، 150 للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني نقسم 150 إلى 3 أقسام، 100 تذهب إلى الأنثى باعتبار أنه ذكر، و50 تذهب إلى الأنثى. الآن نجمع 30 التي وجدت للأب في الفرض الثاني و36 التي وجدت للأب في الفرض الأول، 30 مع 36 يكون المجموع 66 تقسيم 2 فيكون أصل الفريضة أو أنه نصيب الأب 33. الآن نأتي إلى الكنتة، قلنا على فرض أن الكنتة أنثى لها 72، وعلى فرض أن الكنتة ذكر يكون لها 100، فإذا 100 زائد 72 يكون 172 تقسيم 2 فيكون نصيبها 86. قال: لأحد الأبوين 33 لأن له 36 تارة، أي على فرض أنه أنثى، أي أن الخنثى أنثى، و30 أي لأحد الأبوين 30 على فرض أن الخنثى ذكر، فله أي لأحد الأبوين نصفهما، وللأنثى 61، يعني للأنثى التي بقت 61، الأنثى التي في الأصل هي أنثى. لماذا؟ لأنه أحد الفرضين أخذت 72، وفي الفرض الآخر أخذت 50، ف50 زائد 72 صار المجموع 112، تقسيم 2 فيكون 61، وللأنثى بلي 122، 122 تقسيم 2 يكون 61، أحسنتم. وللأنثى 61 وللأنثى 86، وقد بينا تقسيم ذلك. فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد، لأنه كان ينبغي أن يرد على الأب 6 من السهام، ولكن رد عليه 3 من السهام فقط، لأن أصل نصيب أحد الأبوين هو 30، والرد قلنا أنه 6، فإذا بدخول الخنثى نصف هذا 6، فله 3 من أصل الرد. فلهذا قال فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد، يعني بدل أن يأخذ 36 أخذ 33، لأن المردود على تقدير أنوثيتها، أي أنوثية الخنثى، لأن المردود على تقدير أنوثية الخنثى 6، وهذه 6 وهي فاضلة على تقدير أن الخنثى ذكر، فإذا هذه 6 نقسمها إلى قسمين، 3 يأخذها والثلاثة الأخرى لا يأخذها، باعتبار أنه على أحد الفرضين له زيادة وعلى الفرض الآخر لا توجد له زيادة. هذه هي الفروض الثلاثة في المسألة، وهي فرض أنه إذا اجتمع خنثى مع أحد الأبوين، أو اجتمع خنثى مع كلا الأبوين، أو اجتمع خنثى وأنثى مع أحد الأبوين، هذه فروض ثلاثة. قال ولو اجتمع معه، أي مع الخنثى، في أحد الفروض، أي الفروض الثلاث المتقدمة، أنه اجتمع خنثى مع أحد الأبوين، اجتمع خنثى مع كلا الأبوين، اجتمع خنثى مع أنثى مع أحد الأبوين، ولو اجتمع معه، أي مع الخنثى، في أحد الفروض الثلاثة المتقدمة أحد الزوجين، بالإضافة إلى ما تقدم من الفروض، لو كان هناك أحد الزوجين أيضا، إما الزوج أو الزوجة، ولو اجتمع معه في أحد الفروض أحد الزوجين، ضربت مخرج نصيبه، أي نصيب أحد الزوجين، إن كان الزوج فضربت مخرج نصيبه في أصل الفريضة، وإن كانت زوجة فضربت مخرج نصيبها في أصل الفريضة، لأن الزوج يأخذ الربع هنا والزوجة تأخذ الثم. لماذا؟ باعتبار أنه يوجد أولاد. ضربت مخرج نصيبه في الفريضة. وفي الأمثلة المتقدمة التي بعضها كان الفرض فيها أو أصل الفريضة فيها كان من 180، وبعضها كان أصل الفريضة من 60، وبعضها كان أصل الفريضة من 24، وهكذا نضربه في مخرج نصيب أحد الزوجين، فإذا كان الزوج فنضربه في 4، وإذا كانت الزوجة فنضربه في 8. قال مخرج نصيبه في الفريضة، ضربت مخرج نصيبه في الفريضة، ثم أخذت منها، أي من ذلك، من تلك الفريضة، ثم أخذت منها نصيبه، أي نصيب أحد الزوجين، باعتبار أن الرقم، أفرضوا الرقم 60 أو الرقم 180 الذي هو أصل الفريضة، إذا ضربته في 4 فربعه يكون لمن؟ يكون لأحد الزوجين، أي يكون للزوج، وإذا ضربته في 8 فثمنه يكون للزوجة. ثم أخذت منها نصيبه، أي نصيب أحد الزوجين، وقسمت الباقي كما سلف، أي كيف قسمنا الباقي على التقسيم المتقدم في الفروض السابقة. هنا أيضا نقسم ما تبقى بعد أن نعطي نصيب أحد الزوجين، إلا أنك هنا تقسمه على 3، يعني أفرض الرقم 60 الذي تقدم الكلام عنه، هذا الرقم 60 إذا كان مع أحدهما، مع الورثة، أحد الزوجين أي الزوج، فنضربه في 4 باعتبار أنه مخرج النصيب، 4 في 6 فستكون أصل الفريضة من 240، سدسها أو عفوا ربعها يذهب إلى من؟ إلى الزوج، إذن يذهب منها 60 إلى الزوج وتبقى 180، إما أن هذه المئة مئة وثمانين نقسمها على ثلاث فترجع إلى أصل الفريضة وهي ستين ونقسمها كما سلف، وإما أنه ما أعطينا لكل وارث من الورثة السابقين نضرب عدده في ثلاثة. هذه طريقتين في إخراج سهام كل واحد من الورثة إذا اجتمع مع أحد الزوجين، إما أن نقسم العدد بعد أن نخرج نصيب الزوج أو الزوجة، نقسم العدد على ثلاثة إذا كان زوج، ونقسم العدد على سبعة إذا كانت زوجة، إما هكذا، وإما أنه ما أخذه كل وارث من الورثة نضربه في ثلاثة إذا كان ماذا؟ إذا كان موجود مع الورثة هو الزوج، ونضربه في سبعة إذا كان مع الورثة الزوجة. فلهذا قال وقسمت الباقي كما سلف إلا أنك هنا تقسمه على ثلاثة. هذه طريقة. ومن استحق بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا من الورثة، إما أحد الأبوين أو كلا الأبوين، الأنثى الأخنثى وهكذا، ومن استحق بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا أخذ قدره ثلاث مرات، أي أنه ما أخذه هناك قبل أن نضرب في أصل الفريضة مخرج نصيب الزوج أو الزوجة، بعد ذلك نضرب هذا النصيب في ثلاثة إذا كان مع الورثة الزوج. قال أخذ قدره ثلاث مرات إن كان الموجود مع الورثة زوجا، وسبع مرات إن كان الموجود مع الورثة هي الزوجة، وسبع مرات إن كان زوجة. وعلى هذا قس ما يرد عليك من الشروط في مثل هذه المسائل. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى في التوابع. المسألة الثانية من التوابع، من ليس له فرج الذكر ولا له فرج الأنثى، إما بأن تخرج الفضلة من دبره بأن لم يكن له فرج حتى يخرج منه البول، إما بأن تخرج الفضلة من دبره أو حتى فاقد للدبر أو يفقد الدبر ويكون له ثقبة بين المخرجين يخرج منه الفضلتان البول وغير البول، يخرج له ثقبة بين المخرجين يخرج منه الفضلتان، أو يخرج من تلك الثقبة البول مع وجود الدبر لذلك الإنسان، أو بأن يتقيأ ما يأكله فإذا لا يوجد له مخرج معين وإنما ما يأكله يتقيأه يتجشأه، أو بأن يتقيأ ما يأكله، أو بأن يكون له لحمة رابية غدة معينة أو شبه لحمة معينة زائدة تخرج منها تلك الفضلات، أو بأن يكون له لحمة رابية يخرج منها الفضلتان كما نقل ذلك كله، كأنه هذه المسائل أو مثل هذه الفروض النادرة منقولة للمصنف والشارح، كما نقل ذلك كله هذه الفروض يورث بواسطة القرعة على الأشهر في هذه المسألة، لأنه سيأتي قول آخر في مثل هذه المسألة يورث بالقرعة وعليه شواهد من الأخبار، أي أنه يورث بالقرعة والشواهد من الأخبار، منها صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أبة الله، ويجعل في سهام مبهمة، أي يخلط معها سهام أخرى مبهمة لا يوجد عليها شيء، ويجعل في سهام مبهمة ويقول ما رواه الفضيل اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب، ثم يجيل السهام أن يخلق السهام بعضها مع البعض ويورث على ما تخرج، فإن خرج السهم الذي عليه عبد الله فيورث إرث الذكور، وإن خرج على السهم الذي فيه أمة الله فيورث إرث الإناث. والظاهر أن الدعاء مستحب، الدعاء مستحب في القرعة، يعني لا يجب الدعاء عند موارد إجراء القرعة، والظاهر أن الدعاء مستحب لخلو باقي الأخبار منه، يعني في هذا الخبر جاء دعاء والأخبار الأخرى لا يوجد فيها دعاء لخلو باقي الأخبار التي هي في مورد القرعة أيضا منه أي من الدعاء، وكذا نظائره أي نظائر هذه المسألة التي يجرى فيها حكم القرعة مما فيه القرعة أيضا. نجد أن الأخبار قالية من الدعاء، فإذا لا يجب الدعاء، نعم هو مستحب. هذا القول الأول الذي قال هو القول الأشهر، وفي مرسلة عبد الله بن بكير المرسلة أنه تارة أن الراوي ينقل الرواية بشكل مباشر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وأخرى ينقلها مع واسطة. أفرض أن محمد بن مسلم ينقلها عن واسطة عن الإمام، عبد الله بن بكير ينقلها عن واسطة عن الإمام، فإن ذكر الواسطة فالرواية تكون مسندة، أما إذا لم يذكر الواسطة بينه وبين الإمام فالرواية تصبح مرسلة. وفي مرسلة عبد الله بن بكير إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحى بوله عند خروجه عن مباله، يعني كان أبعد من الموقع الذي بال فيه، فهذا ذكر. وأما إذا عند البول في حالة البول لم يبعد البول منه وإنما في نفس الموضع فهو أنثى. قال إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحى بوله عند خروجه عن مباله فهو ذكر، وإن كان لا ينحي بوله عن مباله فهو أنثى. وعمل بهذه المرسلة ابن الجنيد الذي هو من العلماء والفقهاء المتقدمين للطائفة، والأول أي القول الأول الذي نجري فيه حكم القرعة أي القرعة، والقول الأول أو الأول مع شهرته أي أن ذلك القول هو الأشهر، فلهذا عبر عنه فيما سبق أنه الأشهر، والأول مع شهرته أصح سندا أي أن روايات القرعة أصح سندا وأوضح دلالة باعتبار أنها أصح سند باعتبار أنها دلالتها أكثر إنسان يستطيع أن يستفيد منها أنها جاءت في مثل هذه الموارد بخلاف مثل هذه دلالة التي يستفاد من المرسلة، فإذا هي أصح سندا وأوضح دلالة تلك الأخبار التي تقول بالقرعة. ومن له رأسان وبدنان على حقو واحد، فهذه هذا فرض آخر في المسألة، وهو أنه لو افترض أنه كان هناك إنسان له رأسان وله أياد أربعة على سبيل الفرض إلى الحق الذي هو الخصر إلى هذا الموضع كان اثنين، أما من هذا الموضع إلى تحت هذا أيضا موجود، وأما من هذا الموضع إلى تحت فكان شخصا واحد، فكان هذا الشخص شخص الذي هما من الحق، فما فوق شخصان من الحق إلى أسفل شخص واحد. ومن له رأسان وبدنان على حق واحد بفتح الحاء فسكون القاف معقد الإذار، هذا تعريف الحقو، بفتح الحاء فسكون القاف معقد الإذار عند القصر واحدا، أي ومن له رأسان وبدنان على حقو واحدا سواء كان ما تحت الحقو ذكرا، يعني ما تحت الحقو إلى أسفل إما أن يكون ذكر وإما أن تكون أنثى وإما أن يكون خنثى، والخنثى إما أن يكون خنثى واضح أو خنثى مشكل، فالفروض متعددة جدا تكون، سواء كان ما تحت الحق ذكرا أم غير ذكر، يعني خنثى أو أنثى أو خنثى، لأن الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحق. الآن لا نتكلم فيما أسفل الحق أنه ما هو حكمه، وإنما بالنسبة إلى ما فوق الحق ما هو حكمه، هل أنه يحكم من له بدنان ورأسان على حق واحد، هل يحكم أنه واحد أو يحكم أنه اثنان؟ قال لأن الكلام هنا أي في هذا الفرض هنا في اتحاد ما فوق الحق وتعدده، أي في اتحاده وتعدده ليترتب عليه الإرث في هذا الباب، طبعا لا ليس فقط الإرث وإنما في كل أبواب الفقه هناك مسائل مترتبة على مثل هذه المسألة. قال وحكمه أي حكم هذا الفرض أن يورث بحسب الانتباه إذا كان كلا الرأسين والبدنين نائمين فننبه أحدهما فإذا انتبه الآخر معه فهذا يثبت لنا أنهما شخص واحد،
أما إذا قام أحدهما أي انتبه أحدهما من النوم والآخر لم ينتبه فهذا يدلنا على أنهما اثنان، وحكمه أن يورث بحسب الانتباه، فإذا كانا نائمين ونبه أحدهما فانتبه الآخر فهذا يعتبر شخص واحد أي متحد، وإلا أي إذا لم ينتبه الآخر فيحكم على أنهما اثنان، فاثنان كما قضى به أي بمثل هذا الفرض علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى التقديرين أي إذا افترضنا أنهما اثنان أو أنهما شخص واحد، وعلى التقديرين يرثان إرث للفرج الموجود، فيحكم بكونهما أنثى واحدة أو أنثيين أو ذكرا واحدا أو ذكرين. افرضوا أنه ثبت أنهما اثنان، فإذا ينظر ما تحت الحق، هل هو أنه واحد، هل هو ذكر أو أنثى؟ فإن كان ذكر فيعطى نصيب الذكرين إن كان ماذا؟ إذا كان اثنين، ويعطى نصيب ذكر واحد إذا كان هذان الرأسان شخصا واحدا. فإذا يورث على ما تحت الحق، قال واحدة أنثى واحدة أو أنثيين أو ذكرا واحدا أو ذكرين، ولو لم يكن له فرج يعني صار خنثى، ولو لم يكن له فرج أو كان معا حكم لهما بما سبق في مسألة الخنثى من أنه خنثى واضح أو خنثى مشكل. هذا تقدم الكلام، إنما الكلام فيما بعد فوق الحاق لا فيما تحت الحاق. هذا من جهة الإرث. طبعا هذه المسائل التي سيذكرها هذه جاءت استطرادا، وإلا ليس هنا محل بحثها، باعتبار أن هذه المسائل فيما يرتبط بالإرث يدخل في باب الإرث. أما المسائل التي ذكرها من الوضوء والعبادات والمعاملات والزواج والطلاق وغيرها، فهذه كل مسائل تدخل في بابها المختص بها، إلا أنه استطرادا ذكرها. أما في جهة هذا من جهة الإرث، ومثله الشهادة، أي إذا أراد أن يشهد مثل هذا الإنسان، فهل تعتبر شهادته شهادتان أو تعتبر شهادة واحدة؟ يبتني على ما سبق أنهما إذا كان اثنان فشهادتان، وإذا كان واحد فشهادته واحدة. وكذلك بالنسبة إلى الحجب، لأننا ذكرنا فيما سبق بلي واحد شهادة واحدة. إذا هما اثنان طبعا إذا افترضنا أنهما واحد واختلفا فإن شهادة واحدا لا تكون، أما إذا افترضنا أنهما اثنان أحدهما يشهد والآخر لا يشهد، هذه مسألة أخرى. هذا من جهة الإرث. أنا أنت أقول هذا شهادة بعد شهادة. هذا من جهة الإرث، ومثله الشهادة والحجب. ما في فروض في كتاب آخر أكثر من هذه. قال هذا من جهة الإرث، هذا من جهة الإرث. وأما بالنسبة إلى الشهادة أيضا فكما تقدم، وكذلك بالنسبة إلى الحجب، لأننا قلنا فيما سبق أنه يشترط أن يكون الحاجب إذا كانوا إخوة ذكران فصاعدا، فإذا افترضنا أنهما اثنان فيحجبان، وأما إذا افترض أنهما واحد فلا يحجبان. وكذلك بالنسبة إلى الحجب أي حجب الحرمان حجب النقصان، والحجب لو كان أخا. أما في جهة العبادة فإثنان مطلقا، هذا كله فيما يرتبط بباب الإرث والشهادة. إذا جئنا إلى باب العبادات من الوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها من المسائل، فيقول مطلقا نعتبرهما اثنان سواء بالعلامات ثبت أنهما واحد أو أكثر من ذلك. أما في جهة العبادة فنعتبرهما اثنان مطلقا، يعني ثبت أنهما واحد أو لم يثبت، فيجب عليه أي على هذا الإنسان الذي له رأسان وبدنان. فلهذا نجد أن الشارح دائما يرجع عليهما ضمير المفرد، يقول فيجب عليه أي على هذا الإنسان الذي له رأسان وبدنان، لا أنه فيجب عليهما حتى يكونا إنسانين. قال فيجب عليه أي على مثل هذا الإنسان غسل أعضائه كلها ومسح أعضائه كلها، فيغسل كل منهما وجهه ويديه، باعتبار أنه افترض أنه هما اثنان لا واحد في العبادات، فيغسل كل منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسحان معا على الرجلين باعتبار أن هذين الرجلين لكليهما. ولو لم يتوضأ أحدهما، أراد أحدهما أن يصلي والآخر لا يريد الصلاة، ولو لم يتوضأ أحدهما قال فيغسل كل منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه، أي كل منهما يمسح رأسه ويمسحان معا على الرجلين. ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر، توضأ أحدهما والآخر لم يتوضأ وأراد الصلاة فهل يتصح منه الصلاة أو لا؟ قال فيه نظر. لماذا؟ من الشك في ارتفاع حدثه باعتبار أنه احتمال أنهما واحد، فإذا كان هذين الرأسين والبدنين واحد فمعنى ذلك أنه لا بد وضوء لكل منهما، فإذا لم يتوضأ أحدهما فيشك أنه قد ارتفع حدثه، فإذا لم يرتفع حدثه فإذا لم يتطهر فإذا لا تصح منه الصلاة. قال نظر من الشك، أي هذا النظر سبب البطلان، من الشك في ارتفاع حدثه لاحتمال الوحدة، أي أن هذين البدنين اللذان هما على حق واحد أنهما واحد، فإذا كان واحد فإذا لا بد التوضؤ لكل منهما، لاحتمال الوحدة فيستصحب المانع للدخول إلى الصلاة، لأنه هذا يجب عليه أن يتوضأ للدخول إلى الصلاة، فإذا شك أنه قد توضأ أو لا فنستصحب أنه لم يتوضأ، أي هناك مانع للدخول إلى الصلاة إلى أن يتطهر الآخر، فإذا الآخر لا بد أن يتوضأ أيضا حتى يصح الدخول في الصلاة. ولو أمكن الآخر، أي ذلك الذي توضأ، هل يمكنه أن يجبر الآخر أن يتوضأ أيضا أو لا؟ قال ولو أمكن الآخر إجبار الممتنع أو تولي طهارته ففي الإجزاء نظر. أفرض أنه كان يستطيع إجباره على التوضؤ أو أنه هو يوضئه، فهل هذا يجزي أو لا يجزي؟ قال أو تولي طهارته ففي الإجزاء نظر. لماذا؟ من الشك المذكور، وهو أنه يستصحب المانع باعتبار أننا قلنا أو أنه قد ثبت في محله من باب الطهارة والوضوء أن الوضوء لا بد أن يكون بالإختيار وأن يكون بالمباشرة، فهنا إذا أجبره فيكون وضوء بالإكراه، وإذا تولى عنه الوضوء فيكون وضوءا ليس بالمباشرة فهو باطل. قال ففي الإجزاء نظر، من الشك المذكور المقتضي لعدم الإجزاء، وكذا القول لو امتنع من الصلاة، افرضوا أن أحدهما أراد الصلاة والآخر لم يرد الصلاة، نفس هذه الاحتمالات أيضا تأتي، إلا أن الشارح يقول والأقوى أن لكل واحد حكم نفسه في ذلك. الأقوى عند الشارح أن كل واحد سواء قلنا أنهما اثنان أو قلنا أنهما شخص واحد، كل منهما مستقل عن الآخر في عمله، فإذا توضأ أحدهما فصلاته تصح وهكذا. والأقوى أن لكل واحد حكم نفسه في ذلك، وكذا القول في الغسل والتيمم والصوم من الأبواب المتعددة في الفقه. أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة. هنا في مثل هذا الفرق أنه بالنسبة إلى النكاح والطلاق هنا النظر يكون إلى ما تحت الحق، فإن كان ذكرا فواحد وإن كان أنثى فواحد لا أكثر من ذلك، هنا لا يوجد نظر إلى ما فوق الحق أنهما اثنان أو شخص واحد. لا تتزوج إذا كانت أنثى تتزوج، إذا كان ذكر فيتزوج، وإذا كانت أنثى لا.
إذا واحد قول
شروطا ننتهي منها ما تجمل الثالثة. أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة، إما من جهة العقد ففي توقف صحة مثل هذا العقد على رضاهما معا نظر باعتبار أنهما واحد أو اثنان، فإذا قلنا أنهما اثنان فإذا لكل منهما حكم نفسه، وأما إذا احتمل أنهما واحد فإذا لا بد من رضا الاثنين معا، ففي توقف صحة ذلك العقد على رضاهما أي رضا الرأسين والبدنين على حق واحد نظر. ويقوى عندي أي عند الشارح ويقوى توقف العاقدة، فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح. لماذا؟ لاحتمال أنهما واحد، فإذا احتمل أنهما واحد فإذا لا بد من صدور الرضا منهما معا. ولو اكتفينا برضا الواحد، افرضوا أننا قبلنا أنه أحدهما لو رضي لا بد أن الآخر أيضا يمضي عليه ما رضي به الأول. ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى إشكال. يقول حتى لو قلنا بأنه يمكن أن نقبل رضا أحدهما، يقول إذا كان أنثى هذا يصير مشكلا. لماذا؟ لأن الثاني لم يقبل. ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى إشكال. وكذا يقع الإشكال على فرض القبول، يعني
على فرض القبول.
لا خلاص احسنتم قبل، احسنتم لا مو خلاص باعتبار قلنا النظر ما تحت الحق فاذا هما واحد دائما لا اكثر. ولو اكتفينا برضا الواحد في صحة نكاح الاخر لو كان انثى اشكال. وكذا يقع الاشكال في الطلاق، نفس ما قلناه في الزواج يقع في الطلاق. واما العقود، هذا بالنسبة الى الطلاق والنكاح، واما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد، حتى لو احتمل أنهما واحد إلا أنه نجري عليهما حكما اثنين، يعني من قام بفعل يمضي عليه الحكم، من قام ببيع أجرى بيعا معينا صيغة بيع يمضي عليه الحكم. ولو جنى أحدهما، هذا فيما يرتبط بالقصاص والديار، ولو جنى أحدهما لم يقتص منه. لماذا؟ وإن كان الجاني عامدا، أي أحدهما عامدا، لما يتضمن من إيلام الآخر باعتبار أنه احتمال أنهما متعدد، فإذا كان متعددين فإذا القصاص لهذا يؤدي إلى ضرر ذاك فإذا لا يصح. قال لما يتضمن من إيلام الآخر أو إتلاف الآخر، طبعا إذا كان القتل. نعم لو اشتركا في الجناية معا اقتص منهما، وهل يحتسبان بواحد أو باثنين نظرا؟ يعني لو كلاهما قام بجناية القتل فهل نعتبرهما واحد أو نعتبرهما اثنين؟ والثمرة أينما تظهر، الفائدة أين تظهر؟ تظهر الفائدة أنه إذا قلنا أن هذين الرأسين على حق واحد، إذا قلنا أنهما واحد فولي الدم يقتلهما معا ولا يدفع الدية، وأما إذا قلنا أنهما اثنان فولي الدم له الحق أن يقتلهما معا ولكن يدفع دية شخص واحد إلى ولي هذا الإنسان، لما تقدم في محله من أنه لو افترض أن إنسانين قتلا ثالثا فولي دم المقتول إما أن يقتلهما معا ويدفع الدية لهذا، وإما أن يقتل الدية. قال وتظهر الفائدة في توقف قتلهما على رد ما فضل عن دية واحدين، يعني الفائدة أنهما واحد أو اثنين تظهر في هنا. ولو ارتد أحدهما، هذا فيما يرتبط بالارتداد، ولو ارتد أحدهما لم يقتل. لماذا؟ ولم يحبس ولم يضرب لأدائه إلى ضرر آخر، وهذا غير جائز. نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد، فإذا هنا لكل منهما حكمه المختص بنفسه. نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد دون المختص بغيره، أي ذلك الآخر. وفي المشترك نظر، أي في الأعضاء المشتركة التي هي الرجلين مثلا، هذه أعضاء مشتركة، هل أنها يحكم بنجاستها أو يحكم بظهارتها؟ قال وتبين الزوجة بارتداده مطلقا، سواء قلنا أنهما واحد أو اثنين. لماذا؟ لأن النظر إلى ما تحت الحق وهو واحد فالزوجة تبين منه. وتبين الزوجة بارتداده مطلقا ولو ارتدا الرأسان اللذان هما على حق واحد، ولو ارتدا معا لزمهما، أي لزم الاثنين حكم المرتد. وهذه الفروض ليس فيها شيء محظر باعتبار أنها غير مفروثة من علمائنا، وللتوقف في مثل هذه الفروض والفتوى فيها مجال، وهذا الفرق فرض نادر. والحمد لله رب العالمين.